بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا شك أن في قضاء حوائج الناس فضلًا عظيمًا، وهو من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا ليرفع درجاته ولينال مرضات ربه سبحانه وتعالى. وقضاء حوائج الناس والتفريج لكرباتهم ينشر المحبة بين أفراد المجتمع، بل ويؤلف بين قلوب الناس وتوادهم وتعاطفهم وتكاتفهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالإيمان بالله والركوع لله والسجود لله وعبادة الله جل وعلا وفعل الخير، كل ذلك أسباب للفلاح في الدنيا والآخرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: وافعلوا الخير، قال: بصلة الرحم ومكارم الأخلاق. وفي قول الله جل وعلا: لعلكم تفلحون، أي لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة، كما ذكر ذلك البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره. فقضاء حوائج الناس المشروعة من أفضل وأجل وأعظم وسائل طرق الخير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لئن أسعى في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني في مسجد المدينة المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وهذا يدل على فضل قضاء حوائج الناس، وأنه سبيل للحسنات وكسب الدرجات والرفعة في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى حثنا على السعي في قضاء حوائج الناس، لأن ذلك من وسائل التقرب إلى الله جل وعلا ومن وسائل الحصول على الحسنات والدرجات، كما قال جل وعلا في سورة المزمل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول جل وعلا في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يعني لم تزرني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. والحديث رواه مسلم في الصحيح. فهذا الحديث يدل على أنه لا بد للمسلم أن يسعى جاهدا في التخفيف على إخوانه المسلمين وسد حاجاتهم بما يستطيع من مال ومن نفس ومن توجيه ومن نصيحة ومن دلالة خير وغير ذلك من الأمور التي يقضى بها حوائج الناس. وجاء أيضا عند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. فالإنسان إذا استطاع أن يشفع لإخوانه المسلمين في الخير فإنه يبادر بها ولا يتأخر. والشفاعة معناها التوسط للغير، إما بجلب منفعة مشروعة له أو بدفع مضرة عنه، كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. أيضا جاء في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. كل معروف يعني كل ما عرف من الخير، من المال، من إعطاء المال، أو من الخلق الحسن، أو من الأقوال والأفعال، فهو صدقة، يعني ثواب كثواب الصدقة، كأن الإنسان تصدق، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وحملك متاع أخيك على دابته صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، إلى آخر الحديث. فأبواب الخير كثيرة، والإنسان يطرق هذه الأبواب حسب قدرته واستطاعته. والله سبحانه وتعالى اصطفى أناسا من عباده لقضاء حوائج الناس، جعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، كما جاء ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يعني لأجل أن ينفعوا العباد وأن يقضوا حوائجهم. فهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينبغي له أن يسأل الله جل وعلا أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ينفع إخوانه المسلمين بكل ما يستطيع، بالمال أو بالنفس أو بالنصيحة أو بالتوجيه أو بالتعليم أو بغير ذلك من الأمور التي تنفع الناس. والله سبحانه وتعالى يحب الذين يقضون حوائج الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أحب صيغة تفضيل، يعني أكثر الناس يحبهم الله سبحانه وتعالى هم الذين يقضون حوائج الناس، أنفعهم، يعني أنفعهم للناس. فالمؤمنون الذين يقضون حوائج الناس هم مفاتيح الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وأفضل المؤمنين الذين يقضون حوائج الناس ويسعون في تلبية احتياجاتهم وسد حاجاتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم. والله سبحانه وتعالى في عون الذين يقضون حوائج الناس، يكون في عونهم ويسد حاجاتهم وييسر أمورهم ويفرج همومهم ويحفظهم، كما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأيضا جاء في عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلمه يعني لا يخذله ولا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه الأذى ويسد حاجته، كما ذكر ذلك العلماء منهم ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري. وقضاء حوائج الناس من أبواب التعاون على الخير وعلى البر والتقوى بين أفراد المجتمع، وقضاء حوائج الناس لا يستطيع الناس الاستغناء عنه. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وجاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعني من كان معه دابة تركب فليعطها من لا دابة له، ومن كان له فضل من زاد يعني من طعام وشراب فليعد به على من لا زاد له. والحديث صحيح رواه الإمام مسلم، وهذا يدل على فضل التعاون على البر والتقوى والتعاون على الخير وسد حاجات الناس وقضاء حوائجهم. أيضا قضاء حوائج الناس من أسباب ووسائل تكاتف المجتمع ووحدة المجتمع وتآلف المجتمع، كما روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وهذا حديث مشهور متواتر، يشد بعضه بعضا يعني يقوي بعضه بعضا. أيضا قضاء حوائج الناس سبب لنشر المحبة بين المسلمين، كما روى مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. يعني دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك بالسهر والحمى، وفي رواية بالحمى والسهر. فهذا يدل على التكاتف والتعاطف بين المسلمين وقضاء حوائجهم وسد حاجاتهم. فقضاء حوائج الناس أمان للمسلم يوم القيامة، لأن يوم القيامة فيه كروبات وفيه أهوال وفيه ويلات ما الله به عليم. فمن قضى حوائج الناس كان الله معه، قضى حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال، صيغة تفضيل، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له ثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والحديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى. فتأمل هذا الحديث العظيم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فهذه من الأعمال التي يحبها الله، بل هي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، أن تدخل السرور على قلوب إخوانك المسلمين، تخبرهم بالأخبار السارة، تواسيهم، تقف معهم، تزورهم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا لا يستطيع قضاء هذا الدين وأنت تستطيع، أو تطرد عنه جوعا تطعمه إذا كان جائعا، إلى آخر الحديث. كل هذه الأمور تدل على فضل قضاء حوائج الناس، وفي فضل عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. حتى في دلالتك الناس الخير، توجيههم، حثهم على الخير وعلى قضاء حوائج الناس، في فضل عظيم لك إذا كان ذلك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، حديث أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني لا يكمل إيمانه، لا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يكون إيمانه إيمانا كاملا حتى يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يجب على المسلم أن يحب لإخوانه المسلمين من أمور الآخرة ما يحب لنفسه، ويستحب للمسلم أن يحب لإخوانه المسلمين من أمور الدنيا ما يحب لنفسه. وجاء أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. من أنظر مسلما، يعني أمهل مديونا فقيرا لا يستطيع السداد، فمد له في الوقت في الزمن، أو وضع عنه، خصم من المبلغ الذي يطلبه إياه، النتيجة ما هي؟ أظله الله في ظله، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا أمر عظيم وترتب عليه أجر وثواب جزيل. ولذلك يحذر، ينبغي لكل مسلم أن يحذر إذا كان يستطيع أن يقضي حوائج الناس، أن يحذر من التفريط في ذلك إذا كان قادرا على ذلك. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن أبا سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. فهذا وعيد شديد على من فرط في قضاء حوائج الناس وهو يستطيع ذلك بأن يعاقبه الله سبحانه وتعالى فيغلق عنه أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته، يعني يبعده ويمنعه عما يبتغيه ويريده من الأمور الدينية أو الدنيوية، فلا يجد سبيلا إلى حاجة من حاجاته الضرورية. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يحرصون على قضاء حوائج الناس، كما قال حكيم بن حزام رضي الله عنه ورحمه: ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. وجاء رجل إلى الحسن بن سهل رحمه الله تعالى يستشفع به في حاجة فقضاها، فأقبل الرجل يشكره، فقال له الحسن بن سهل: على ما تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة؟ يعني هو استشفع به في قضاء حاجة ليست بالمال وإنما بشفاعة بالجاه. والحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لأن أقضي لأخي لي حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين. وأقوال السلف كثيرة في هذا الباب. ويقول محمد بن واسع رحمه الله تعالى: ما رددت أحدا عن حاجة أقدر على قضائها ولو كان فيها ذهاب مالي. ويقول محمد بن المنكدر رحمه الله: لم يبق من لذة الدنيا إلا قضاء حوائج الإخوان. والكلام يطول في هذا الباب، كلام السلف الذين كانوا يحرصون على قضاء حوائج الناس. ويكفي في ذلك قدوتنا وأسوتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة في قضاء حوائج الناس، هو المثل الأعلى والقدوة الحسنة لكل مسلم يريد أن يصل إلى كمال الأخلاق. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وجاء عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني، يعني الأسير. وهذا يدل على فضل قضاء حوائج الناس، وأن الإنسان يحرص دائما على قضاء حاجة أخيه المسلم حسب قدرته واستطاعته. جاء في عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، يعني الفقير، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قضاء حوائج إخوانه المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، يجب أن نقتدي به في كل أفعاله وأقواله، لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فعلينا جميعا أيها الإخوة أن نحرص على قضاء حوائج المسلمين بما نستطيع. فلو يعلم الذي يقضي أو يسعى في قضاء حوائج الناس ما له من أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى لما تردد في قضاء حوائج إخوانه المسلمين. فالله جل وعلا يتكفل بقضاء حاجته، وقضاء حوائج الناس أفضل من الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قضاء حوائج الناس أحب الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يثبت قدمي من يقضي حوائج الناس على الصراط، وييسر له أموره، ويكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال عليه الصلاة والسلام: لئن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله تعالى قدمه يوم القيامة يوم تزل الأقدام. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقتها مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال عليه الصلاة والسلام: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاة: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، فلقي الله فتجاوز عنه. والحديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. والحديث رواه مسلم. فعلينا جميعا أن نحرص على قضاء حوائج إخواننا المسلمين قدر استطاعتنا، وأن نحتسب ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يمن علينا بالخير، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، أن نقضي حوائج إخواننا المسلمين، أن نسعى في قضاء حوائجهم، أن نكون دائما مباركين في جميع أوقاتنا، أن نكون مباركين أينما كنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للخير، وأن يجعلنا مباركين، وأن يستعملنا في طاعته ومرضاته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.